الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بهذا الوحي العظيم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. وكما لا يخفى، فإن الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله على نوعين: القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، منه لفظه ومنه معناه، والثاني السنة، وهي من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل المعنى، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ. والوحي من الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا، إنما هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد خاطب رسوله وسماه مبلغا كذلك، مما يدل على أهمية هذا الوحي والاحتراز فيه من أن يدخل فيه ما ليس منه، وذلك حياطة لهذا الوحي، وكذلك أيضا حياطة لهذا الدين وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على أمة الإسلام. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه النعمة وهذا الدين وهذا الوحي وسماه نعمة وفضلا من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة إنما هي نعمة الإسلام، وكذلك يسميها الله عز وجل الفضل، ويسميها الله سبحانه وتعالى الرحمة، كما في قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه النعمة العظيمة، ونحن بحاجة إلى تدبرها وتأملها وكذلك العمل بها. ثم توقفات يسيرة قبل الولوج في هذا الكتاب والمقدمة فيه، نتكلم على مهمات. أول هذه المهمات ما يتعلق بأهمية السنة والعناية بها، وذلك نظرا وتدبرا وقراءة، فإنها وحي. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره من حديث أنس بن مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الله جل وعلا قد جعل الناس على مراتب من جهة إدراكهم ووعيهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرها على النحو المستطاع هذا من أمور التعبد، بل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها بالنظارة. المجالس التي تعقد لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي على نوعين: النوع الأول مجلس يهذ فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكأن المقصود من ذلك خروج هذه الحروف من الشفتين، بحيث أن الإنسان يخرج هذه الحروف على أي نسق وعلى أي وجه كان وخرجت إلى المسامع، فيغفل الغافل ويتكلم المتكلم من غير تدبر، وكذلك أيضا من غير النظر إلى مواضع الكلام ومعانيه. فهذا من الأمور التي ينهى عنها، فينا من الأمور التي ينهى عنها، وذلك أنه ينافي الإجلال والمقصد الذي أنزلت لأجله عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هو تلاوتها مع شيء من التدبر والتأمل وفهم معانيها، فهذا أيضا من أعظم العبادات والقربات عند الله سبحانه وتعالى. والسنة موصوفة أيضا بالتلاوة كالقرآن، وجاء ذلك عن غير واحد من العلماء كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك ابن حزم الأندلسي وغيرهم من العلماء، أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام موصوفة بالتلاوة. وإذا كان القرآن الإنسان يتعبد لله عز وجل بقراءته والنظر فيه، فهو أشرف مقاما وأعلى منزلة وأعظم أجرا عند الله عز وجل لمن تلاه، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العمل بها تكون كذلك تبعا. فإذا جاء في الفاضل فإنه يكون في المفضول من باب أولى. ومعلوم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، والسنة وحي الله، ووحي الله جل وعلا يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه السنة، والسنة نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن كما قال ذلك غير واحد من العلماء، بل هو ظاهر القرآن كما في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن المهمات أيضا أن الإنسان في نظره وتدبره لهذه الأحاديث يفتح له ما يفتح من الأجور، ويفتح له كذلك أيضا من استنباط المعاني واستخراجها. فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عقود وجواهر، عقود وجواهر منثورة، ولكن لها نظم، وهذا النظم إذا ضبطه الإنسان ضبط إحكام الشريعة. والشريعة المنثورة ليس للإنسان أن يأخذها كيفما اتفق، فثمة عام وخاص ومطلق ومقيد، وثمة ناسخ ومنسوخ، وثمة أيضا ما هو مراتب من جهة الوجوب. ينبغي للإنسان أن يعرف هذا الانتظام حتى يسلم له العقد. ولهذا نقول إن القرآن الذي بين أيدينا والسنة التي بين أيدينا هي موجودة عند أهل البدع، ولكنهم ضلوا، وهذا الضلال إنما هو بعدم ضبط ذلك العقد على وجهه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فأخذوا العمومات على إطلاقها، وأخذوا ربما بعضهم التخصيص وأبطلوا ما عداه، وأخذوا التقييد الذي جاء على وجه على وجهه، وجعلوا هذا الوجه هو الفرد في هذا الباب، وألغوا ما عداه، فوقعوا في شيء من البدع والضلال. ولهذا نقول إن الإنسان في نظره للسنة يعرف نظامها ونسقها وإحكامها. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأحكمه على نوعين، من جهة ترتيبه وانتظامه الموضعي، وأما النوع الثاني وهو من جهة معانيه. فالله سبحانه وتعالى أحكمها، وإحكامها يعرف بالنظر إلى هذه المعاني وجمعها من كلام الله سبحانه وتعالى، يجد الإنسان أن المعنى في ذلك متحد. ولهذا يحرص الإنسان في نظره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المجتمعات، وكذلك أيضا التأليف بين النصوص المتشابهة، وكذلك أيضا ينظر فيما يمر عليه من الأحاديث مما يستنبطه ويعرضه على أيضا النصوص في ذلك، ومعرفة أيضا الصحيح من الضعيف. فالإنسان الذي يعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا ويبين ضعفه هو قد نقى شيئا منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد أزال قذا على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الوحي أعظم أن ينسب شيء من الباطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. لهذا ليحتسب الإنسان في هذه النظرات وهذه اللحظات أن الله عز وجل يعطيه نظارة لقلبه ووجهه، وكذلك نظارة له عنده سبحانه وتعالى بالفلاح والنجاح، وأيضا بالفوز عند الله سبحانه وتعالى في مستقر رحمته. وثمة أمر يجب التنبيه عليه، وهو ما يتعلق بالنية والأعمال القلبية. فإن من الأمور المهمة التنبيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وخاصة في أعظم سبيل يوصل إلى الله. أعظم سبيل يوصل إلى الله وهو حبله الذي قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتابه وعهده وميثاقه، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود وغيره من المفسرين. لهذا إذا لم يخلص الإنسان في أعظم شيء امتن الله عز وجل به على هذه الأمة، فإنه قد ضيع الأمانة وخاب في سعيه، فكان عقابه عند الله عز وجل شديدا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام العالم والقارئ الذي تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال قارئ، ثم يؤمر به في فيسحب ويلقى في النار. هذا إشارة على خطورة مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنك أتيت إلى شيء وتمعنت فيه، وأولى أن تتبع فنكست عنه على عقبيك، فكنت أحوج إلى العقوبة ممن كان بعيدا، لأنك خبرت الوحي فنظرت فيه وتأملت وتدبرت معانيه ثم أعرضت عما فيه، فأنت به أبصر وأشد إعراضا، فالعقوبة عليك أعظم. ولهذا ثمت قاعدة وهي مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان كلما كان بالحق أبصر ثم تركه كانت العقوبة عليه أشد، ولو استوى مع غيره من جهة العمل في الظاهر. فالله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بباطنه، ويعامله كذلك سبحانه وتعالى أيضا بظاهره جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان بما ظهر منه بما بطن من أمره علما ومعرفة وإدراكا. لهذا أوصي إخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والتجرد من أي شائبة تقع في القلب من الهوى والسمعة والرياء والعجب وغير ذلك، فهذه من أعظم مداخل الشيطان التي تحرف الإنسان من الثواب العظيم إلى العقاب العظيم وما يرجو الإنسان من مدح الناس وثنائهم عليه في مقابل ذنب الله واحتقاره وازدرائه له، وما يفعل الإنسان بازدراء الناس وسبهم وشتمهم له إذا كان الله عز وجل قد رضي عنه وأحبه. لهذا ينبغي للإنسان أن يطلب ما عند الله، وكلما كان الإنسان صادقا مع الله في قلبه ومتوكلا عليه سبحانه وتعالى في قوله وفعله، فإن الله عز وجل له أكثر تسديدا ومحبة وولاية وكفاية. لهذا الوصية بالمراجعة في الأمور القلبية قدر الوسع والإمكان، وتصحيح شوائب النية التي لا يخلو منها إنسان، وذلك لحرص الشيطان أن يهجم على قلب الإنسان من أول ثغرة توجد فيه يوجد مدخل له فيه فيقوم بحرف نية الإنسان. لهذا يجدد الإنسان نيته بالاستغفار والتوبة والتوكل على الله، وكذلك عمل شيء من عمل السر مما يفعله علانية ليطهر ويزكي عمل العلانية، فإن ذلك أزكى وأقوى وأقوم له عند الله سبحانه وتعالى. في هذه المجالس نبدأ بإذن الله عز وجل بالقراءة والتعليق على سنن أبي داود، وهذا الكتاب وهو كتاب السنن لأبي داود عليه رحمة الله هو كتاب من أظهر وأشرف كتب السنة، وكذلك أيضا أشملها. جمع فيه المصنف رحمه الله الأحكام الدين ما يتعلق بالأصول والفروع والآداب وغير ذلك، وما يتعلق أيضا بالفتن والملاحم وغيرها مما يكون من أمور الأخبار. مصنف هذا الكتاب هو إمام جليل علم معروف مشتهر عند أهل العلم وعند أيضا عند العامة، وهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني، وهو من أئمة السنة، وعاش عمره كله في القرن الثالث في عام 202 ولد، ثم توفي عام 275 وتتلمذ على أئمة من أهل الدراية والمعرفة من أئمة النقد كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، واختص أيضا بالأخذ عنه، ونفسه في العلل قريب من نفس الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو من أئمة البصيرة بالرجال ومعرفة المتون ومعرفة أيضا الأحكام، فهو إمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في العلل والنقد وإمام في أيضا في معرفة الرجال وبلدانهم، وذلك لارتحاله فإنه ارتحل إلى بلدان الإسلام، وأخص ذلك هي معاقل الوحي ومواضعه ومنازله، وهي مكة والمدينة، وارتحل إلى العراق والشام، وارتحل أيضا إلى خراسان وغيرها من بلدان الإسلام، وأخذ عن شيوخها وتتلمذ أيضا على حفاظها، وتتلمذ عليه أيضا جملة من الحفاظ، أخذ عنه الإمام الترمذي رحمه الله والنسائي أخذوا عنه جملة من الأحاديث ورووا عنه، وله جلالة عند أهل زمنه، وأخذت أقواله أيضا في أبواب الرجال كما في سؤالات الأجر له، وله أيضا مصنفات عديدة أشهرها هذا السنن، وهو الذي سنقوم بقراءته وكذلك أيضا التعليق عليه في عدة مجالس بإذن الله تعالى. وهو أشهر مصنفاته، وامتاز هذا الكتاب بأنه جامع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين، واعتبر المصنف بأحكام الدين المعنى العام الشامل للأصول والفروع وما يتعلق كذلك أيضا بأشراط الساعة وأمور الأخبار وفضائل الرجال والبلدان والأعمال وغير ذلك، فهذا من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب. كذلك أيضا علو إسناده بالنسبة للزمن الذي عاش فيه المصنف رحمه الله، وكذلك عناية المصنف في أبواب العلل، فنفسه يظهر في التعليل كثيرا عقب الأحاديث، ومن جمع أقوال المصنف وآراءه التي يذكرها ونفسه أيضا في إيراد الطرق في غيرها ككتابه المراسيل، وكذلك أيضا فيما يتكلم به في الرجال سواء ما ينقله الأجري عنه أو غيره من الأئمة، يجد أن هذا الإمام هو إمام جليل يصاف أو يقارب الأئمة الكبار كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، وإن كان دونهم من جهة التفرغ للكلام في هذا الباب، فلهم أبواب في التصنيف في هذا الباب، وإلا أنه دون شيئا من ذلك في بعض المصنفات ككتاب التفرد له. أعظم كتابين لهذا الإمام وكتاب السنن، والثاني هو كتاب المراسيل ومنهم من يلحقه في آخر السنن، ومنهم من يجعله مفردا. فالدمج بين هذين الكتابين بمعرفة نفس المؤلف رحمه الله هي من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرف. فربما أخرج في كتابه الحديث مسندا وأخرجه مرسلا في كتابه المراسيل، وكأنه يريد بذلك إعلال المتصل الموصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرسل. وكذلك أيضا فإن نفسه في الكلام على الرواة ظاهر كما في كتابه السنن هنا. وهذا الكتاب كغيره من كتب السنة له روايات متعددة، وحدث به المصنف رحمه الله أيضا في مجالس وأخذ عنه جماعة من الرواة. لكتاب السنن جملة من الرواة الذين رووا كتابه عنه، من هؤلاء الرواة أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن داسة، وهو آخر من عرض عليه كتابه السنن، ونسخته كذلك وروايته هي أشمل وأوسع هذه الروايات. وكذلك أيضا منها رواية اللؤلؤي عليه رحمة الله، ورواية الأعرابي، ورواية الرملي، ورواية أيضا أبي الحسن ابن العبد. وهذه الروايات هي أشهر الروايات، وعليها المدار عند المتأخرين ممن صنف في هذا الباب ودون في كتب الأطراف. ثمة أحاديث لأبي داود رحمه الله في كتابه السنن ليست في شيء من الروايات، ربما تكون في رواية مفقودة وعرفت متقدما، ولكن وحفظت وضبطت هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ليست موجودة في شيء من المطبوع في ما بين أيدينا من نسخ السنن، ولكنها موجودة هنا وهناك، وسنبين هذه الأحاديث بإذن الله عز وجل في موضعها، وسنذكرها للإخوة بإذن الله تعالى. ولهذا نجد في بعض المصنفات ممن ينسب أحاديث لأبي داود وليست في السنن، فلا يستعجل بنفيها عن السنن، لأنها ربما تكون في رواية من الروايات المندثرة، ولكن هذه الأحاديث هي أحاديث قليلة. ومن ميزة كتاب السنن لأبي داود أنه يعل الأحاديث بشيء من النفس، ويغلب عليه جانب الإعلال بالتفرد في اختصاص البلدان. ولهذا كثيرا ما يقول هذا حديث خراساني، وهذا حديث عراقي، وهذا حديث بصري وغير ذلك. وأبو داود رحمه الله بصير بحديث العراقيين وخاصة البغداديين والبصريين، وذلك لطول إقامته في هذين البلدين، فأطال فيهما متأخرا، فكان بصيرا بأحاديث أهل البلد، ولهذا يعل كثيرا بذلك. ولهذا أيضا ينبغي أن نعلم أن كلام العلماء عليهم رحمة الله على حديث من الأحاديث أن هذا الحديث تفرد به البلد كذا وبلد كذا، فهذا ليس وصفا مجردا ليس له مغزى، بل إنه يريد بذلك الإعلان. فأبو داود رحمه الله مع بصره بحديث العراقيين بصير بحديث الخراسانيين، وبصير أيضا بحديث المدنيين والمكيين. ولهذا نجد أن له عناية ومعرفة بفقه الأئمة، بفقه مالك والشافعي والثوري والإمام أحمد عليهم رحمة الله، بصير بذلك، وهو أيضا بقربه للعراق على معرفة بفقه أهل الرأي. وتنازع الأئمة في مذهب أبي داود الفقهي الذي يميل إليه، هل هو يميل إلى الشافعي أكثر أم يميل إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله. أبو داود بصير بالمذهبين، بصير بأقوال أحمد وبصير بأقوال الشافعي، إلا أنه بأقوال الإمام أحمد أبصر، ويتنازعه هؤلاء أتباع هؤلاء هذه المذاهب. الحنابلة يقولون أنه يميل إلى مذهب الإمام أحمد، والشافعي يقول يميل إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا نجد أن البيهقي اهتم بسنن أبي داود اهتماما بالغا، فأتى البيهقي رحمه الله في كتابه السنن فنثر في كتابه السنن سنن أبي داود من رواية أبي بكر بن داسة ولهذا إذا أخرجنا الأحاديث التي يذكرها البيهقي في كتابه السنن أخرجنا منها سنن أبي داود وغيرها من بقية السنن، فإن ما يتفرد به البيهقي عليه رحمة الله شيئا ليس بالأكثر مما أخرج منه، فإنه يخرج بوسائط. أبو داود رحمه الله فقهه يبين بترتيبه للأحاديث، هذا أولا. الأمر الثاني يبين فقهه كذلك بتراجمه على الأبواب فله تراجم نفيسة وبيان آرائه. كذلك الأمر الثالث بترتيبه للأبواب، تارة يطلق أو يقدم الباب العام ثم يرد الباب في ذلك الخاص. الرابع ببيان العلل، فإنه ربما يعل حديثا من الأحاديث في باب وكأنه يريد أن ينفي أن ثمة شيء في هذا الباب الصحيح. أبو داود رحمه الله لم يشترط الصحة في كتابه السنن، وإنما اشترط المعنى العام وهو الاحتجاج ولكن قد يخرج الحديث الضعيف وقد بين هذا في كتابه في رسالته إلى أهل مكة، فقال فما كان فيه وهن شديد بينته، يعني أن ما كان فيه ضعف ليس بشديد فإني ربما لا أبينه. إذن أبو داود لا يلزم ببيان الحديث الذي فيه وهن أو فيه ضعف ولكنه ليس بشديد. ولهذا نقول إنما سكت عليه أبو داود ولم يبينه، الأصل أنه ليس بشديد الضعف ولكنه قد يكون ضعيفا ولهذا التزم أبو داود كما في كتابه الرسالة أن السنة التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها في كتابه السنن فليعلم أن هذا الحديث متروك، وهذا بحسب ما وقف عليه أبو داود، فالإحاطة والكمال في ذلك ليس لأحد. ولهذا نقول إن الأحاديث التي يسكت عليها أبو داود عليه رحمة الله ينبغي أن نتخذ حيالها والنظر إليها إلى من جهات. الجهة الأولى أن نتتبع الروايات التي جاءت عن أبي داود فننظر، فربما ذكر عنه حكم في رواية ولم يذكر في الرواية الأخرى فنظن أنه سكت عليه. الأمر الثاني في هذا أن ينظر في طريقة أبي داود رحمه الله في ترتيبه، فربما أورد حديثا يريد بذلك إعلاله الأمر الثالث أنه ربما تكون العلة ظاهرة بينة فيدعها كالإرسال، فإن هذا من العلل الظاهرة الذي لا تقوم همم أئمة النقد على بيانها لظهورها بالنسبة لهم، وكذلك أيضا ممن درج على الأخذ عنهم. وما سكت عنه أبو داود هو صالح، ومعنى كلمة صالح عند أبي داود معناها في ذلك أنه داخل تحت دائرة الاحتجاج إما بنفسه أو بغيره، فهو إما أن يكون صالحا بنفسه أو صالح بغيره ولكنه لا يكون عند أبي داود ليس بصالح بنفسه ولا صالح بغيره، وهو الموضوع والمطروح. وأبو داود رحمه الله من جهة منزلته هناك من الأئمة من يقدمه على السنن الأربع ويجعله في الصدارة بعد الصحيحين ولكن نقول إن التفضيل بين السنن الأربع من جميع الوجوه هذا فيه نظر، إلا أن العلماء يتفقون على أن سنن ابن ماجه هي آخر السنن هذا يكاد يتفقون عليه. وأما بالنسبة لبقية السنن وهي السنن الثلاثة سنن أبي داود والترمذي والنسائي فثمة اعتبارات من جهة الفقهيات والنقول عن الأئمة، فإن نفس الترمذي في ذلك بالقوة الذي لا يقدم عليه أحد. وإذا أردنا أن ننظر إلى نقاوة الرجال وجلالة أيضا الطبقة فإن ننظر إلى أبي داود رحمه الله، فإن أبا داود هو شيخ الترمذي والنسائي وهو المصدر المتقدم في هذا الباب. وكذلك فإن طبقة شيوخه بمجموعهم أقوى وأتم وأحدق وأبصر مع اشتراكهم ببعض الأئمة في هذا الباب. وثمة أيضا من جهة العلل والنفس والتوسع والدقة في هذا الباب نجد أن النسائي رحمه الله وخاصة في سننه الكبرى له نفس في هذا لا يدانيه في ذلك أحد، وهو في شرطه أيضا آكد من جهة الرجال. وكذلك أيضا بالنسبة لإيراد الموقوفات والمرفوعات فإن الترمذي له عناية في هذا الباب في إيراد ما في الباب بخلاف غيره فإنهم يريدون ذلك تبعا. والكلام على سنن أبي داود وكذلك أيضا بعض فضائله ومناقبه وكذلك أيضا مناهجه ترد علينا بإذن الله عز وجل في ثنايا قراءة هذا الكتاب.